الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. وصلنا بالاستدلال على مسألة قدرة وقابلية الماء المضاف على المطهرية إلى قول سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في رد المقولة التي ذكرت بالاستفادة من الإطلاقات الواردة في إزالة النجاسة أو أقلها الإطلاق التي وردت زيل النجاسة أو بمعنى مخصوص بالغسل ولم يذكر اسم الماء. وذكر سيدنا وجها غير ما ذكر سابقا ملخصه هذا الوجه قدم البيان من عندنا، وهو أن رضوان الله عليه يقول أن هذه حقيقة الغسل حقيقة متواطئة وليست مشككة، يعني لها طبيعة واحدة وليس لها طبائع متعددة. فإذا كان الغسل له طبيعة واحدة وهو بمعنى الغسل، وهذا المتعارف بالشرع والروايات عندما يذكر الغسل بالماء، هذا ما ذكره. أما لو نريد نزيد الاستدلال رضوان الله عليه نزيد لما ذكره رضوان الله عليكم السلام لما ذكره من الاستدلال قدس الله سره، قلنا على هذا المعنى الذي ذكر أنه طبيعة واحدة أو طبيعتين لا يأتي كما ذكر، اللهم إلا بإضافة هذه الإضافة حتى يتم الاستدلال. هذه الإضافة ما هي؟ نقول أن الغسل ليس له طبيعة واحدة، وقال له طبيعة واحدة، الغسل ليس له طبيعة واحدة شرعية أو ليس له طبيعة واحدة مشرعية، ليس له طبيعة واحدة وأن لها طبائع متعددة، لأن العنوان لا يقصد الغسل بما هو غسل وإنما العنوان بما أضيف إليه. فإذا قال غسل جمعة، غسل جنابة، غسل كذا، هذه الأغسال هذه عند المتشرعة، المتشرع ليس الشرع، عند المتشرعة هو يقول الجعل، احنا نقول لا، الجعل عند المتشرعة متعدد، أما الجعل عند الشارع مجمل، أقل ما يقال مجمل، هل هو بالمعنى الطبيعة الواحدة أو الطبيعة المتعددة مجمل، لكن عند المتشرعة متعدد. اعتماد المتشرع على الشرع، على الشرع، الشرع ماذا ميز بالأحكام بينها، فكان حينئذ هذا كاشف للإجمال المتقدم. عمل المتشرعة يكشف الإجمال الذي وقعنا بلسان الشرع، فهم يعتبرون هذه الأغسال كواحدة من حيث كيفية الغسل، ويعتبرونها متميزة من حيث النسبة، حتى لو قلنا أنه مثلا غسل الحيض هو كغسل الجنابة كيفية أداء ترتب الأثر، يعني إزالة الحدث ترتب الأثر هنا إزالة الحدث الموجب بالحيض، نفس غسل الجنابة على القول به. يعني هو المسألة فيه رأيان، قول يقول أن أداءه للغوص يزيل الأثار، يزيل الحدث أصلا، حدث الأصغر والأكبر، فيكون بقوة كونه متطهرا. زين، الآن في باب الإجمال عندنا قرائن، وهو عمل المتشرعة، بل وجود هذا كاشف، وجود كلمات الغسل بالماء في رواية أهل البيت يعتبر أيضا قرائن. يعني صار عندنا قرائن متعددة، قرائن مقالية وقرائن حالية. فنعتبر أن ما ورد من الماء يشمل غيره من المجمل، يعني لا يكون هسه حصة خاصة من الغسل كما في الصناعة، يبقى حصة خاصة ما يعطي الإجمال إجماله، يبقى أن هذا الغسل بالماء هو حصة من عنوان الغسل، ليس هو كل معنى الغسل. شلون نرفع الإجمال؟ نرفعه بقرينتين. القرينة الأولى وهي عمل المتشرعة وعمل الصحابة، صحابة الأئمة عليهم السلام، صحابة النبي بعيدين احنا كثيرا، وهم للأسف لم تكتب روايات عمل الصحابة أو سيرة صحابة النبي بالشكل الصحيح، وإنما كتبت بظروف دخلها كثير من الوضع، بحيث صارت تلك الروايات مجملة الصدور حتى لا تفيد ظن، فضلا أن تفيد القاطع. بينما سيرة المتشرعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام كاشفة، عندما يسمعون الغسل يسمعونه الغسل بالماء. هذا إن ثبتت هذه القرينة، طبعا إن ثبتت هذه القرينة يصلح استخدامها بهذا الاستخدام، وهو نجري الحصة الخاصة، نجريه على العنوان العام، ونحمل العنوان العام وهو الغسل على العنوان الخاص وهو الغسل بالماء، لوجود قرينة أن الأصحاب قد استقر، أصحاب الأئمة عليهم أكرر، أن الأصحاب قد استقر في أذهانهم ارتكاز متشرعي أن الغسل الذي يقصد به الماء. ثبوت ذلك أو عدم ثبوته، إن ثبت عند الفقيه وجود مثل هذه القرينة يكون حينئذ المطلقات منصرفة إلى ما نحن فيه، منصرفة إلى ما نحن به، ما قال السيد وهو سيد الأستاذ، ما شمل فقط الغسل منصرف إلى الغسل بالماء. أما إذا لم نجد مثل هذه القرينة، مجرد ذكرها في الروايات لا يكفي، لا يكفي، يعني طريقة السيد الأستاذ تقدم، يبقى الإجمال على إجماله والعموم على عمومه والإطلاق على إطلاقه، هذا المقدار غاية ما في الأمر يصح مخصصا لذلك العموم في الحصة الخاصة التي يورد فيها اسم الماء ويقيد به الغسل. الغسل بالماء مثلا وردت روايات الغسل أجلكم الله من البول، من البول وردت روايات الغسل بالماء عن البول، حينئذ يلتزم بهذه الحصة الخاصة، فلا يمكن في هذا المقدار أن نقول بما هو واحد فيشمل للغاء أجلكم الله من المخرج، ما مشمول بهذا المعنى الماء يعني إلزام أن يكون التطهير. وحينئذ تأتي روايات أن جواز التطهير بغير الماء وهي الأحجار للموضع يكون حينئذ من باب المصداق ليس إلا وليس من باب التصديق، يعني أن هذا جرى الماء هنا ويجري غيره. استعمال الحجار يعني واحد من مصاديق المطلق استعمال الحجار، واحد من مصاديق عنوان الإزالة، عنوان الإزالة إزالة النجاسة. ولذلك قد يقال من جملتها هو الغسل بغير الماء أيضا إزالة، أيضا إزالة قد يقال في مثل هذا المقام. ولو أن هذا الكلام هم فيه إشكال، لأن الروايات القائلة بالغسل ولم تقيده بالماء فحينئذ هذا لا يكون من مصادقه الإزالة بالحجر، لأن الإزالة بالحجر ليس هو من مصادق الغسل وإنما هو من مصادق الإزالة الذي قال به البعض. وقيل أنه الشيخ المفيد رضوان الله عليه، ونسب قول للشيخ الطوسي رحمه الله في بعض الموارد يكفي الإزالة، كما نقل كلمات رضوان الله عليه في الخلاف وغير كتاب دار الخلاف. حينئذ لا يمكن أيضا نتكلم بالقرينة المقالية. على كل حال كل إذن يرجع على قضايا مبنائية، وهو إذا ثبت نعم حاليا يقولون الغسل ينصرف الغسل بالماء، من نشوف بالرسالة العملية الغسل ينصرف إلى الماء يعني لا يكون، ولكن المشكلة هذا الانصراف متى إجى؟ مجى الآن في العصور المتأخرة أم في عصر المعصومين؟ هنا صاحب المعالم رضوان الله عليه ذكر في ذلك المكان في الأصول عندما يستدل بمثل هذه المسائل شي يقول هو جرى عليه الأصحاب، يعني ربما لعصر قريب من فقهاء الطائفة يؤمنون بهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ حسن رضوان الله عليه ابن الشهيد الثاني في معالمه معالم الدين، وهي أصالة عدم النقل، أصالة عدم النقل. هل تثبت إصالة عدم النقل أو لا تثبت؟ هذا بحث أصولي، بحث أصولي ثبوت أصالة عدم النقل، وهو في زماننا الحاضر نحن في هذا الزمان المعروف بين المتشرعة عندما يقال الغسل يعني الغسل بالماء، فنشك أن هذا الانصراف الخاص للغسل بالماء فحسب، هذا الانصراف موجود الآن بين المتشرع. نعم، هل كان في زمان المعصومين هذا الانصراف؟ نشك في هذا المورد. في باب الشك مع وجود المتأخر يقولون بأن قانون في الأصول اسمه قانون أصالة عن عدم النقل، فحينئذ يقولون نعم هذا إذن كان، هذا ما ثابت، هذا ربما يسمى حاليا، مو ربما يسمى حاليا اصطلاحا بالاستصحاب القحقرائي. الاستصحاب إذا تذكرون من أقسامه الاستصحاب القحقرائي، يعني نستصحب المسألة ليس مستقبل، وإنما نجره إلى الماضي. وهذا لم يثبت صحة الاستصحاب القهقرائي عندنا، يعني في رأينا الحقير لم يثبت استصحاب القهقرائي، كما أنه لم تثبت إصالة النقل. بالضبط، إذا قلنا إصالة النقل هو الاستصحاب القهقرائي أو قلنا شيء آخر، لم يثبت عدم النقل، لم يثبت. هذا يحتاج، هذه القاعدة تحتاج إلى استدلال متين، وهي عائزة للاستدلال، وحينئذ لا يمكن أن نصرف عمل المتشرع على عمل صحابة الأئمة عليهم السلام. والمفروض أن القرين النافع للانصراف في الروايات هو شنو؟ هو عمل أصحاب الأئمة لا المتأخرين عن الأئمة. إلا اللهم بطريق واحد، إذا وصل إلينا جيل عن جيل، وليس وصل إلينا فتوى اجتهادية، يعني جيل عن جيل يعني لم يقع فيه اختلاف، وهذا ما سمي بالتواتر النوعي. هذا التواتر النوعي أو سمه ما شئت، هذا ذكره السيد المرتضى رضوان الله عليه في الذخيرة، عنده كتاب في العقائد اسمه الذخيرة، وهو من الكتب العظيمة، ذكر من وجوه الاستدلال هناك على يوم الغدير أن وغير يوم الغدير من عقائدنا السليمة ربما هي موجودة عندنا بأخبار آحاد، لأنه كان لا يقول بخبر الآحاد، ويقول بأن هذه الروايات التي هي آحاد عندنا إنما هي متواترة عندنا، لأن التواتر عنده سهل، مو مثل التواتر الآن المستخدم عند الفقهاء والأصوليين. وجه الشاهد حتى لا ندخل من مطلب إلى مطلب إلا في ذلك، ذاك لا يشك أحد، ليست هي مورد شك، هذا الاستصحاب إذا سمينا استصحاب قهقراء، إذا سمينا هذا اللاموس، هذا يختلف عن الاستصحاب القهقرائي. هذه رواية قد وردت جيل عن جيل، جيل عن جيل، لم نجد في هذه تشكيك، عكس ما التطهير من ماء المضاف، احنا الاختلاف بالجيل الاول، جيل الشيخ المفيد، هل ان الماء المضاف يمكن ان يزيل الخبث او لا يزيل الخبث؟ في الجيل الاول عندنا مورد الاختلاف، اما ولاية الغدير وقتل الزهراء وكسر ضلعها واسقاط جنينها لم نجد مخالفا من الامامية رضوان الله عليهم، بل ذكروا الاجماع وعدم المخالف. والمشهور، المشهور ليس معنى المشهور المتعارف بكتب الاستدلال، لا، المشهور هنا بمعنى الاجماع مما اشتهر عن الإمامية، مشتهرت الرواية عند الإمامية، هذا المشهور يختلف عنه. هنا احنا بكتب الاستدلال عندما نقول المشهور يعني الرواية مشهورة في كتب الإمامية، يعني هناك مخالف لها. أما عندما يقول وهذا هو المشهور عند الإمامية، يعني مقابل منه، مقابل غير الإمامية، يعني اشتهر عند غير الإمامية، هذا قول الإمامية، فيكون إجماعي بلا مخالف بلا منازع. هذه المسألة لابد أن تتوضح بالاستدلال حتى لا تشتبك طرق الاستدلال فيما بينها. زين، نرجع إلى كلام سيدنا الأستاذ بعدما بينا من الإشكال ورد الإشكال، ونبقى على ما يقول هو رضوان الله عليه بغض النظر عما يقال في المسألة. إذن المسألة يريد يثبتها الآن صغرويا بعدما حاول أن يثبتها كبرويا. كبرويا قال شنو؟ قال بأن كلمة الغسل الواردة في بعض الرواية، كلمة الغسل التي وردت مطلقة يعني المطلقات لا بد وان انصرافها الى الغسل بالماء. ليش؟ لان جرى بلسان الروايات استعمال الغسل ويقصد به الماء. من جملة الروايات يقول، قم يذكر لنا جملة الروايات، فمنها ما ورد في الاستنجاء في الاستنجاء. ننظر الرواية الصحيحة السند، الرواية صحيحة السند. سيد الأستاذ قال ما وقال ما ورد في الاستنجاء بالأحجار حيث حكم عليه السلام بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط ومنع عن كفايته في البول وأمر بغسل مخرج البول بالماء، فلو كان غير الماء كافيا في تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالبول. سأول شيء أقرأ الرواية بعدين أعلق على كلامه رضوان الله عليه. الرواية من حيث السنة صحيحة، رواية الشيخ رضوان الله عليه رواها في التهذيب وكذلك في الاستبصار بإسناده إلى الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد الأهوازي طبعا سند الشيخ مذكور إلى الحسين في الفهرست، فهرست الشيخ سنده هناك، ما يذكر السند عظيم. قال محمد بن الحسن بإسناده، محمد بن الحسن عن الطوسي رضوان الله عليه بإسناده إلى الحسين عن الحسين بن سعيد. الإسناد هناك في الفهرس إسناد الشيخ إلى كتب الحسين بن سعيد صحيحة، يعني ليس فيها توقف بصحتها ما بشيء، السند سليم. لاحظ هنا حتى من زيادة الخير خير. أنت من تقرب الوسائل مثلاً الطوسي ينقل عن الحسين بن سعيد، ربما يشوف الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن هذا السند صحيح، كلهم ثقات كلهم شيعة إمامية في السند الصحيح. لكن لابد تنظر سند الشيخ إلى من يروي عنه صاحب الأصل أو صاحب الكتاب. الحسين بن سعيد له سند ما مذكور في الوسائل، عادة يذكر في التهذيب بالوسائل كان يقتطعه. ليش؟ لأن هو ذكر في المقدمات في الجزء الأول في المقدمات الأسانيد الأصحاب إلى كتب الأصول ذكرهم، وكذلك في الفقيه الشيخ الصدوق بالبداية ما يذكر، لكن بالنهاية آخر الفقيه ذكر أسانيده لأصحاب الكتب والأصول. هاي مسألة مهمة، لذلك يا شيوخنا يا ساداتنا مجرد أن نقرأ الرواية في الوسائل الصحيحة لا يكفي، وإنما علينا أن نقرأ السند. ليش؟ لأن هناك بحث في علم الرجال، هاي مسألة رجالية، بحث الرجال، بحث في علم الرجال، وهو أن هذه الكتب الأصول 400 التي نقل منها الأصحاب في كتبهم 4 الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، يعني الكتب 4 اللي موجودة الآن نقلوا من، إنما كل ما فيه إنما نقلوه عن الأصول 400. هناك 400 أصل وكتاب من أصحاب الأئمة أو من رووا عن الأئمة، هذه الأصول كانت موجودة في ذلك الزمن بل أكثر من 400. من يقرأ الفهارس مال الشيخ ومال النجاشي يشوف الأصول أكثر من 400. زين، هذه الأصول أسانيدهم إلى تلك الأصول هل هي أسانيد صحيحة أو مو صحيحة؟ هذا بحث. هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول أن هذه الأصول كانت متواترة تواترا لفظيا في عصر الثلاثة العظماء، يسموهم المحمدون الثلاثة، يعني محمد بن يعقوب ومحمد بن الحسين يعني الصدوق ومحمد بن الحسن الطوشي، إذن هؤلاء أصحاب الكتب الأربعة يسموهم المحمدون الثلاثة. هؤلاء المحمدون الثلاثة رضوان الله عليهم، أربعة كتبهم إنما هي اختصار لتلك الكتب. تلك الكتب مثل هذه الكتب عندنا الآن. الآن يجوني بعض الناس، سيدنا أريد منك إجازة رواية إلى الكتب الأربعة، إلي وللي أصحاب الإجازات نكتب لهم إجازة. هاي الإجازة مفيدة عمليا لو ما مفيدة. الآن المشهور حتى كان يكون الإطباق، يقول ما بفايدة. ليش ما بفايدة؟ لأن هذه الكتب الآن متواترة تواترا لا يشك فيها أو بما جاء فيها. يعني أكو واحد مثلا متلاعب بهن، لا، هي هاي النسخ هي اللي كتبوهن ذولاك نفسهم الثلاثة، نفس جيل عن جيل الآن وصلت لنا. فكذلك الأصول 400 نقلت من جيل إلى جيل إلى أن وصلت للطوسي وللصدوق وللكليني، فحينئذ البحث ما بينهم وبين صاحب السند صاحب الأصل هذا مثل البحث الآن، طريقنا الآن إلى كتاب الكافي، خلينا نشوف هل هذا الطريق صحيح أو مو صحيح. يقول ما يحتاج. ليش؟ يقول لأنه هذا روية بالآلاف مو بالآحاد، بالآلاف. هذا مقطوع الصدور عن الكليني، مقطوع الصدور عن الكليني، ما بي مسألة تحتاج لها إلى بحث سندي. هذا رأي. ورأي الثاني يقول لا، عدم الاعتقاد بأن ما بين المحمدين الثلاث رضوان الله عليهم وبين أصحاب الأصول لا يوجد مثل هذا الاعتقاد وهو التواتر، وإنما كان في زمانهم يرون بالرواية فلان عن فلان عن فلان ويستشهدوا له بشواهد. الآن هالمقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين. ما قدرنا نكمل المطلب. شكرا لله، نحمد الله على نعمه.